العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني والعشرين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي، واليوم هو الأحد 16 من شهر جمادى الثانية من عام 1439 للهجرة. ولعلنا وقفنا عند قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والحديث قبلها كان يتحدث عن المنافقين وعن طاعتهم وترددهم وتكذيبهم، وختم الحديث معهم، ولا زال سيستمر الحديث مع المنافقين، لكن في المقطع الذي توقفنا عنده ختم الحديث بالدعوة إلى تدبر القرآن، وقال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم أشار إلى خصلة ذميمة من خصالهم، وهي التسرع والتعجل في نقل الأخبار دون تثبت، فقالوا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويعني علقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآيات. اليوم نبدأ من قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني بعد أن تحدث عن تردد هؤلاء في استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر بالثبات والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا التعليق عليها. فنبدأ على بركة الله يا شيخ أحمد، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: فقاتل في سبيل الله أن تثبطوا وتركوك وحدك، لا تكلف إلا نفسك، إلا فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم فتقدم إلى الجهاد، وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك للجنود. روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج، فكرهه بعضهم فنزلت، فخرج عليه الصلاة والسلام وما معه إلا 70 لم يلو على أحد، وقرئ: لا تكلف بالجزم، ولا نكلف بالنون على بناء الفاعل، أي لا نكلفك إلا فعل نفسك، لا أن لا نكلف أحدا إلا نفسك، لقوله: وحرض المؤمنين على القتال، إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني قريشا، وقد فعل بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا، والله أشد بأسا من قريش وأشد تنكيلا تعذيبا منهم، وهو تقريع وتهديد لمن لم يتبعه.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، وهذه يعني من الآيات التي بدأ بها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله وهو في المدينة. ويقول الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول البيضاوي هنا: فقاتل في سبيل الله إن تثبطوا وتركوك وحدك. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم شخصي، بأنه عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يتبعك الصحابة أو لم يطيعوك بعض أصحابك، فأنت مكلف أن تقاتل بنفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي أنك لن تحاسب إلا على حساب شخصي، يعني حساب فردي. وأما الذين لا يستجيبون لأمرك فأمرهم يعني حسابهم حساب مستقل. قال: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قال البيضاوي يعني لا تكلف إلا نفسك، أي إلا فعل نفسك، أي لا تحاسب إلا على فعل نفسك. ولا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم عن القتال، فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك. وهذه أيها الإخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في النهاية سوف يحاسب وحده. فالحساب يعني في الإسلام هو حساب فردي، لكن ليس معنى ذلك أن يترك مسؤولياته في التحريض والدعوة لغيره، ولذلك قال وحرِّض المؤمنين. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى يا شباب أتباعه، فالداعية عليه أن يحث الناس على الخير ويوجههم إلى الخير، لكنه لن يحاسب على تركهم له، وإنما يحاسب على ترك الدعوة. قال أن هذه الآية نزلت عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج معه إلى بدر الصغرى. قيل أن المقصود ببدر الصغرى التي مرت معنا تذكرون في آل عمران حمراء الأسد، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فما وقع ثم بعد أن رجع النبي إلى المدينة أمره جبريل بأن لا يضع لأمته وأن يلتحق بقريش في حمراء الأسد. فبعضهم يسمي هذه المعركة، أو مع أنها لم تقع معركة لكن كادت أن تقع، حمراء الأسد يسميها بدر الصغرى، ويسمى بدر الكبرى هي التي وقعت بين النبي وبين قريش قبل ذلك. قال فنزلت هذه الآية فخرج عليه الصلاة والسلام وما معه إلا 70 لم يلوي على أحد. القراءة التي ذكرها البيضاوي هنا وقرئ لا تكلف بالجزم ولا نكلف بالجزم، كلاهما قراءة شاذة منسوبة للحسن البصري وللأعمش، أما القراءة المتواترة فهي لا تكلف إلا نفسك. قال البيضاوي هنا وحرِّض المؤمنين أي على القتال إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا يعني قريشا، وقد فعل بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وتذكرون أنني ذكرت لكم استخدام الفعل الاسم الموصول في القرآن الكريم ودلالته، هنا كما في هذه الآية قال الله هنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ولم يقل عسى الله أن يكف بأس قريشا أو بأس قريش، وإنما وصفهم بالكفر، لأن يعني سبب ذمهم وسبب يعني قتالهم هو كفرهم الذي هم عليه وإعراضهم، فإذا تركوه خرجوا من الذم، ولذلك هنا قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والمقصود بها قريش، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هنا لو سألت عن إعراب أشد بأسا، بأسا هنا ما إعرابها يا شيخ فهد؟ بأسا تمييز، نعم أشد بأسا وأشد تنكيلا وأقبل وأرأف قلبا وأرحم حالا وهكذا، فهذه يعني تعتبر تمييز. وبالمناسبة يعني تلاحظون يعني إعرابات التي تمر علينا كثيرة هي إعراب للمنصوبات، باب المنصوبات مهم في كتب النحو، اللي هي يسمونها الحال والتمييز والمفعول لأجله والمصدر واسم والعدد والمفعول المطلق ونحوها، هذه كلها مهمة يعني مراجعتها بين الحين والآخر مهمة، لأنها ترد كثيرا في القرآن الكريم كثيرا كثيرا يعني. نعم، من يشفع شفاعة حسنة، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله من يشفع شفاعة حسنة راعى بها حق مسلم ودفع بها عنه ضرا أو جلب إليه نفعا ابتغاء لوجه الله تعالى، ومنها الدعاء لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك، يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها. ومن يشفع شفاعة سيئة يريد بها محرما يكن له كفل منها نصيب من وزرها مساو لها في القدر، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا من أقات على الشيء إذا قدر. قال وفي ضغن كففت الضغن عنه وكنت على مساءته مقيتا، أو شهيدا حافظا، واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه.
نعم، يقول الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني هذه الآية دائما يسأل فيها الناس يعني لماذا قال في الحسنة نصيب وقال في السيئة كفل، ما هي الحكمة يا ترى؟ البيضاوي لم يتعرض لهذا، وإنما قال أنه من يشفع شفاعة حسنة ذكر المقصود بالشفاعة الحسنة وأنها مراعاة حق المسلم ودفع الضر عنه أو جلب منفعة إليه ابتغاء وجه الله. فكل سعي في شأن المسلم من شفاعة حسنة فإنه يدخل تحت هذه الآية: من يشفع شفاعة حسنة. وذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك. ولماذا احتج البيضاوي هنا؟ الحديث هذا صحيح طبعا، ذكره الإمام مسلم ورده مسلم والبخاري، لكن ما معنى يعني هل ها يعني من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها؟ أشار إلى حتى الدعوة، يقول يعني يريد أن يقول البيضاوي حتى دعوتك لأخيك بظهر الغيب فإن الملك يقول ولك بمثله، فكيف بالعمل الذي هو أن تعمل وتسعى، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجة. فهذه الآية حث على عمل البر من هذا النوع والسعي مع المسلم. قال: يكن له نصيب منها، وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها. والنصيب هنا يعني الحظ الوافر، يعني يكن له حظ وافر من شفاعته ومن أجرها التي شفع بها. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يتوصل بها إلى محرم أو إلى مكروه يكن له كفل منها. قال البيضاوي: أي نصيب من وزرها مساو لها في القدر. وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا أي مقتدرا، من أقات على الشيء إذا قدر عليه. وهذه تعتبر من غريب اللغة عندنا اليوم، صح؟ ما نقول يعني أنك مقيت على كذا أو أقدت على كذا بمعنى أنك قدرت عليه، وإنما الغالب أقات يقيت من القوت وليس من القدرة عند الناس اليوم. فهذه تعتبر من غريب اللغة، ولذلك احتج عليها البيضاوي بهذا الشاهد. قال الشاعر: وذي ضغن كففت الضغن عنه وكنت على مساءته مقيتا، يعني كنت على مساءته قادرا لو شئت لكنني عفوت عنه. وهذا شاهد لأبي قيصر ابن رفاعة وهو أحد شعراء اليهود، ذكر هذه الأبيات ابن سلام في كتاب طبقات الشعراء ونسبها إليه. قال: أو شهيدا حافظا واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه. أي هذه ملحوظة أيضا من البيضاوي، كيف أنه يعني في بعض المواضع يأتي بالأصل اللغوي لبعض المفردات الغريبة، مثل هذه اللفظة الغريبة: أقات بمعنى قدر، وكان الله على كل شيء مقيتا يعني قادرا. السؤال هو: لماذا استخدم في الحسنة النصيب واستخدم في السيئة الكفل؟ بعضهم يقول أن النصيب في الخير والكفل في الشر، ولكن هذا ينقضه آية أخرى. لا، ليس كفل زكريا، يعني في آية أخرى لهم نصيب، وردت النصيب بمعنى الشر. فلذلك يقول ابن عاشور رحمه الله، أذكر في كتابه التحرير والتنوير، قال: يعني مجرد التنويع في التعبير هو من باب يعني التنويع ويعني التغيير في العبارة فقط، وإلا فالنصيب يستخدم في الشر وفي الخير، والكفل يستخدم في الشر وفي الخير أيضا، وكلاهما بمعنى. البيضاوي هنا يقول: يكن له نصيب منها مساو لها في القدر. قد يكون هذا أيضا من التفريق، أن النصيب من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب غير محدد كثير مفتوح، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل أي بقدرها، والله أعلم. لكن هذا يحتاج إلى ماذا يا شباب حتى نثبت مثل هذه الدلالة؟ يحتاج إلى تتبع استخدام العرب لكلمة كفل، هل هم يستخدمونها دائما في النصيب المساوي فقط؟ هذه تحتاج إلى بحث. وكل كلمة غريبة لا تستطيع أن تحكم على دلالتها حتى تستقرئ مواضع ورودها واستخدامها في لغة العرب وتتأكد من أنها فعلا تستخدم لهذه الدلالة بالذات ثم تحكم على ذلك. هكذا يعني كان يفعل علماء اللغة، أو على الأقل نحن الذين جئنا بعدهم نحن نعتمد على كتب المعاجم في الدلالة اللغوية، فما يذكرونه نحن نعتمد عليه فيه، لكن أنا أتوقع أنهم كانوا يفعلون ذلك بناء على الاستقراء لاستخدام العرب ولكلام العرب في ذلك. طيب أحسنت، أيوه، يؤتيكم كفلين من رحمتي، أحسنت، فاستخدم الكفل في الخير فدل على أنه ليس هنا خاصا بالشر. جزاك الله خير يا دكتور فهد، تفضل يا شيخ أحمد.
قال رحمه الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الجمهور على أنه في السلام، ويدل على وجوب الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله، فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية، وإما برد مثله لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله، وقال آخر السلام عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وقال آخر السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال وعليك، فقال الرجل نقصتني، فأينما قال الله تعالى وتلا الآية، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله، وذلك لاستجماعه أقسام المطالب السالمة عن المضار وحصول المنافع وثباتها. ومنه قيل أو للترديد بين أن يحيي المسلم ببعض التحية وبين أن يحيي بتمامها، وهذا الوجوب على الكفاية. وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها. والتحية في الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياة، ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك، ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام، وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهم، وهو قول قديم للشافعي رضي الله تعالى عنه: إن الله كان على كل شيء حسيبا يحاسبكم على التحية وغيرها.
نعم، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني يأمرنا بأدب، وهو أدب التحية وردها، وتحية المسلمين هي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحيتنا. ولذلك يعني أول من يعني حيا بهذه التحية هو آدم عليه الصلاة والسلام، علمه الله إياها، قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال البيضاوي: الجمهور على أنه في السلام، يعني جمهور المفسرين على أن هذه الآية المقصود بها السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه المقصود بالتحية، ويدل على وجوب الجواب إما بأحسن منها وهو أن يزيد عليه ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية، وإما برد مثله لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث. وهناك حديث آخر أنه دخل رجل فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم دخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، ثم دخل ثالث فقال وبركات فقال ثلاثون. فأيضا كلاهما هذين الحديثين يدلان على هذه الفضل العظيم في إتمام التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن المأمور أو المشروع للمسلم أن يرد، أن يحيي بهذه التحية كاملة وأن يرد التحية كاملة. وذكر هنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله، يعني هذا أقصى ما يرد به الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك الزيادات الأخرى مثل صباح الخير ولا مساء الخير ولا غيرها هذه خارج المشروع الذي ورد فيه هذا الفضل العظيم والأجر، علما أن التحية مطلقا والترحيب والبشاشة كلها من المندوبة وهي من حق المسلم على المسلم. قال: وذلك لاستجماعه أقسام المطالب السالمة عن المضار وحصول المنافع وثباتها، ومنه قيل أو للترديد إلى آخره. قال: وهذا الوجوب على الكفاية، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سلم المسلم على قوم وهم جلوس، فهل يجب على كل من هو في المجلس أن يرد؟ قال: لا، الوجوب هنا على الكفاية، يعني إذا قام بهذا بالرد من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها، يعني أن لو سلم عليك رجل أو سلم عليك أحد وأنت في حالة من هذه الحالات، وأنت تقرأ القرآن أو أنت تصلي أحيانا أو أنت في قضاء الحاجة أو أنت في خطبة الجمعة والخطيب على المنبر أو الناس جالسون يستمعون، قال: ففي هذه الحالات لا يشرع لك أن ترد التحية. وبعض الفقهاء يرى أنه يشرع أن ترد بالإشارة فقط حتى ولو كنت في الصلاة، إذا كنت في الصلاة فدخل رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله فأنت تشير بيدك فقط ردا للسلام، ومثلها وإن كنت تقرأ أو نحو ذلك. قال البيضاوي: والتحية في الأصل مصدر حياك الله، على الإخبار من الحياة، ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك، ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام. يعني يقول التحية أصلا تحية على وزن ماذا يا شباب؟ تحية على وزن إيش في الصرف؟ هل هي على وزن فعيلة؟ نعم لا، هي تخدع الذي يسمعها فعلا. فعيلة ليست على وزن فعيلة ولا فعية، لا ولا فعية. نعم أحسنت، تحية على وزن تفعلة، غريبة لأنها حياه تحيية أصلا، هي التحية أصلها تحيية، مثل زكاه تزكية، حياه تحيية. ثم لما كانت الياءين مع بعض أدغمت فأصبحت تحية بدل تحيية، فهي على وزن تفعلة. أحسنت بارك الله فيك، فيعني زكاه تزكية وحياه تحيية على وزن تفعلة. فالتحية يقول هي أصلها من التحية، من يعني مصدر حياك الله، دعاء له بالحياة، تقال حياكم الله. ثم استعمل في الدعاء مطلقا فيقال لكل دعاء تحية. ثم قيل ثم غلب بعد ذلك على السلام فقط، فيقال للسلام تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقال له تحية مع أنه لم يقل له حياك الله، والتي هي أصل اشتقاق كلمة تحية لأنها غلبت. وهذا يا شباب تذكرون أن مر معنا كثيرا التغير الدلالي في الاستخدام. كلمة تحية أصلا هي من الحياة، من الدعاء بالحياة، من قولنا حياك الله، لكنها غلبت في الاستعمال على استعمال السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبحت تسمى تحية، تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم. قال وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهب، المتهب يعني الموهوب، وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنه، إن الله كان على كل شيء حسيبا أن يحاسبكم على التحية وغيرها. وهذه الآية أصل في القرآن الكريم في وجوب رد التحية، لذلك العلماء يقولون أن السلام سنة ولكن رده واجب، أن السلام سنة وليس واجبا لكن رده واجب وليس سنة. طيب تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر، أو الله مبتدأ والخبر، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي الله، والله لا يحشرنكم من قبور، والله لا يحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة، أو مفضين إليه، أو في يوم القيامة. ولا إله إلا هو اعتراض، والقيام والقيامة كالطلاب والطلابة، وهي قيام الناس من القبور أو للحساب. لا ريب فيه في اليوم أو في الجمع، فهو حال من اليوم أو صفة للمصدر. ومن أصدق من الله حديثا، إنكار أن يكون أحد أكثر صدقا منه، فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه، لأنه نقص وهو على الله محال.
نعم، يعني هذه الآية الله يقول: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يعني هذا قسم، يعني الله يقول الله لا إله إلا هو، والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. والقيام قال: والقيامة كالطلاب والطلابة، قيام الناس، والمقصود به قيام الناس قياما خاصا. يعني الآن قام قياما، القيام هو القيام المعروف، القيام من الجلوس، لكن القيامة بالتاء هو المقصود بها يوم القيامة، يعني يوم بعث الناس وإخراج الناس من القبور، فهو قيام خاص لله سبحانه وتعالى، وأصبح هذا المصدر اسم خاص على قيامة الناس يوم القيامة. يعني إذا قلنا الآن سورة القيامة مثلا في القرآن الكريم: لا أقسم بيوم القيامة، خلاص أصبح يوم معروف، هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقال له يوم القيامة. وإلا فالقيامة هي مصدر مثل غيرها، مثل القيافة وغيرها يعني، لكنها أصبحت خاصة بالقيام من القبور يوم القيامة للحساب. ثم قال: لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، أي لا شك فيه ولا 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 يعني تردد في ذلك اليوم. وهذه الحديث عن اليوم الآخر في القرآن الكريم حديث طويل كما تعلمون، لأنه كان ينكره المشركون وينكره الدهريون، ويقولون يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في قيامة، ما في بعث، ما في حساب ولا شيء. ولذلك جاء القرآن الكريم بالتركيز على هذا القضية وإثبات يوم القيامة والحديث عنه، والحديث عن، تلاحظون في القرآن الكريم حديث مفصل عن يوم القيامة، عن كيف يحدث للجبال، كيف يحدث للأرض، كيف تحدث للسحب، للنجوم، أليس كذلك؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار، وهكذا، حتى ترسخ عند المسلمين مفهوم يوم القيامة وما فيه وصفاته، وأصبح الإيمان به إيمانا لا شك فيه، وهو يعني أحد أركان الإيمان كما تعلمون. فالحديث عنه طويل، منه هذه الآية. نعم. فما لكم في المنافقين؟ الآن سوف يأتي الحديث عن المنافقين، حديث مطول.
قال رحمه الله: فما لكم في المنافقين، فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فئتين أي فرقتين ولم تتفقوا على كفرهم، وذلك أن ناسا منهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة، فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون في إسلامهم، وقيل نزلت في المتخلفين يوم أحد، أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة، أو باجتواء المدينة والاشتياق إلى الوطن، أو قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة. وفئتين حال عاملها لكم كقولك ما لك قائما. وفي المنافقين حال من فئتين أي متفرقتين فيهم، أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهم، ومعنى الافتراق مستفاد من فئتين، والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى حكم الكفرة، أو نكسهم بأن صيرهم للنار. وأصل الركس رد الشيء مقلوبا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أن تجعلوه من المهتدين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهدى.
نعم، الله سبحانه وتعالى هنا يسأل سؤال استنكار للمؤمنين، كيف يترددون في حكم المنافقين الذين ظهر يعني بان كفرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يظهرون الإيمان. فقال: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني لماذا افترقتم في الحكم على المنافقين إلى فرقتين، والأمر لا يستحق ذلك، والمفترض أنكم لا تختلفون في حكمهم بالكفر، لأنه قد ثبت كفرهم وخرجوا من دينه. فيقول: فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فئتين أي فرقتين ولم تتفقوا على كفرهم. ثم ذكر يعني سبب نزول هذه الآية، محتمل أنه قد يكون سبب نزولهم في أولئك القوم، يعني هاجروا إلى المدينة وبقوا فيها ثم اجتووا المدينة، يعني كرهوا جوها فخرجوا منها اجتواء، يعني كرها وقلا لها، خرجوا ولم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون في إسلام. فيقول الله: ما ينبغي لكم أن تختلفوا في إسلام هؤلاء، هؤلاء يعني قد أظهروا كفرهم. وقيل نزلت في المتخلفين يوم أحد، وقيل في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة، يعني ببغض المدينة والاشتياق إلى أوطانهم إلى آخره. وكل هذه محتملة، يعني هذه الأسباب قد تكون نزلت هذه الآية في سبب منها أو في كلها. ثم قال: والله أركسهم بما كسبوا، يعني كيف تختلفون فيهم والله قد أركسهم. أركسهم معناتها ردهم على أعقابهم، فهم كانوا كفار ثم أظهروا الإسلام ثم أركسهم، يعني ردهم إلى ما كانوا فيه، يعني إلى الكفر. فأركسهم هنا فيه إشارة إلى ردهم، ولكن ردا قبيحا على أعقابهم، يعني ردا قبيحا إلى الكفر وإلى ما يذم، وهذا هو الارتكاس. فيقال للإنسان الذي يضل بعد الهدى أنه ارتكس، نعوذ بالله من الارتكاس، هذا هو معنى الركس في اللغة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني هؤلاء المنافقين، لماذا تحرصون على عدم تكفيرهم؟ وكأن في هذا إشارة إلى أنه ينبغي فعلا مناصف يعني مفاصلة المنافقين إذا أظهروا عداوتهم ومكرهم وكيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فالله يقول يعني على سبيل الإنكار على المسلمين: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني تهدوا هؤلاء المنافقين، أي أن تجعلوهم من المهتدين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني سبيلا إلى الهدى. وهذا يعني يتوافق مع مر معنا في مواضع كثيرة من الهداية. الهداية هدايتان: هداية بمعنى هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح والدعوة، فهذه يعني يقوم بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقوم بها أتباعهم، هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق إلى الحق فهذه لا يفعلها ولا يقوم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه التي نفاها الله عن غيره عندما قال إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك لا تهديه هداية التوفيق وإنما تهديه هداية الدلالة وإرشاد. فالله يقول هنا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، بمعنى أن توفقوهم، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني من يضلله عن هداية التوفيق فلا يمكن لأحد أن يدله أبدا. أما أن هداية الدلالة والإرشاد فهذه مطلوبة من كل مسلم ومن المؤمنين ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ينبغي أن يقيموا الحجة على الأتباع وعلى الناس ويبينوا لهم الصواب والخطأ بقدر ما يستطيعون، بقدر ما يستطيعون. نعم.
قال رحمه الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا، تمنوا أن تكفروا ككفرهم فتكونون سواء، فتكونون معهم سواء في الضلال، وهو عطف على تكفرون، ولو نصب على جواب التمني لجاز. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض الدنيا، وسبيل الله ما أمر بسلوكه. فإن تولوا عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم كسائر الكفرة، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي جانبوهم رأسا ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، استثناء من قوله فخذوهم وقتلوهم، أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم. والقوم هم خزاعة، وقيل هم الأسلميون، فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ما له. وقيل بنو بكر بن زيد مناه، أو جاءوكم عطف على الصلة، أي أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم، استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين، أو أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكف عن قتال الفريقين، أو على صفة قوم وكأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم كافين عن القتال لكم وعليكم. والأول أظهر لقوله فإن اعتزلوكم، وقرئ بغير العطف على أنه صفة بعد صفة أو بيان ليصلون أو استئناف. حصرت صدورهم حال بإضمار قد، ويدل عليه أنه قرئ حصرة صدورهم وحصرات صدورهم أو بيان لجاءوكم. وقيل صفة محذوف، أي جاءوكم قوما حصرت صدورهم، وهم بنو مدلج جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقاتلين. والحصر والضيق والانقباض، والحصر الضيق والانقباض، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي عن أن أو لأن أو كراهة أن يقاتلوكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم فلقاتلوكم ولم يكفوا عنكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، فإن لم يتعرضوا لكم وألقوا إليكم السلم، الاستسلام والانقياد، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين والمشركين، قال ودوا لو تكفرون كما كفروا، وهذه يعني إخبار عن أمر قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين وهؤلاء المشركين يتمنون أن تكونوا كفارا مثلهم، وهذا يؤكده قوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحوها من الآيات التي تدل على أنه لا يرضى هؤلاء الكفار عن المسلمين إلا إذا رجعوا إلى الكفر. قال الله في بعض المواضع: حسدا من عند أنفسهم. طبعا هذه القضايا القلبية لا يعلمها إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها للمسلمين، فلا ينبغي للمسلم أن يخدع بالكفار بمعسول كلامهم. يقول الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني تمنوا أن تكفروا ككفرهم، تكونون معهم سواء في الضلال. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وكانت الهجرة في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقياسا على الإيمان، وأمر بها المؤمنون في كل مكان، ومن لم يستطع أن يهاجر فإنه كان يهدد كما مر معنا في الآيات، وإلا من كان له عذر من الولدان والضعفاء والعجزة فلا بأس، لكن من كان يستطيع أن يهاجر ولم يهاجر فإنه كان يأثم. كان هذا علامة من علامات الإيمان بالنبي. وكان أيضا الرجوع من الهجرة كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وكان يقول: اللهم أتم لأصحابي هجرتهم، لأنه كان يعني البقاء في المدينة والثبات على الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علامة من علامات الإيمان والثبات على هذا الدين. قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني يلتحقوا بكم وتتحققوا من إيمانهم بهجرتهم إليكم، وليس هجرتهم من أجل الدنيا أو من أجل كما في الحديث الصحيح الذي هو أول حديث في البخاري كما تعلمون، من كانت هجرته إلى امرأة ينكحها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذه الآية واضحة في مفاصلة هؤلاء المنافقين المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام وناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء ووالوا الكفار والمشركين واليهود وغيره. ثم استثنى منهم طوائف في هذه الآية، قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فجعل الله استثناء ممن يعني يقاتلون، قال: قاتلوا كل من يعني يناصبكم العداء ويرتد عن الدين إلا فئات، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني جاء قوم هم فعلا ارتدوا عن الدين ولكنهم التحقوا بقوم بينكم وبينهم اتفاقية مشترك، اتفاقية سلام مشترك، والتحقوا بهؤلاء القوم فإنهم يأخذون حكمهم. البيضاوي طبعا ذكر التفصيل فقال: استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم، أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم، يعني خلاص كفوا عن محاربتكم لكن التحقوا بقوم بينكم وبينهم اتفاقية سلام. والقوم هم خزاعة، المقصود بهم قبيلة خزاعة، وقيل هم الأسلميون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي وجماعته على أن لا يعينه ولا يعين عليه، يعني يبقى محايدا، ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ما له. أيضا كان هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأسلمي، قال يعني أن لا تعين ولا تعين، لا تعيننا ولا تعين علينا، فهو محايد. وقال له: من لجأ إليك والتزم بهذا الشرط فله مثل ما لك أيضا من العهد. وقيل أن المقصود به بنو بكر ابن زيد ابن مناة الذين وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال فالمقصود واضح، سواء كانوا الأسلميون أو بنو بكر أو خزاعة. قال: أو جاءوكم، يعني هذه فئة أخرى لا تقاتلوها ولا تقتلوهم ولا تطبقوا عليهم الآية التي فلا تتخذوا منهم، قال: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم واحصروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. لا، استثنوا من هذا الحكم القتل والمحاربة هؤلاء الذين بينكم وبينهم ميثاق أو من لجأ إليهم، أو الفئة الثالثة قوم جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ما معنى الآية؟ قال: حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني أناس لا يريدون أن يشاركوا قومهم في قتالكم فجاءوا إليكم وأعلنوا أنهم ليسوا مع قومهم في هذا القتل أو في هذا القتال وهم لا يرغبون في مقاتلتكم. فهذا هو معنى قوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. معنى حصرت صدورهم يعني انقبضت وضاقت، فلا هم يريدون يدخلوا مع قومهم فيما هم فيه من قتالكم، ولم تنشرح صدورهم للإيمان بكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم في موقف محايد. وهذا معنى حصرت صدورهم، يعني ضاقت أمور صدورهم جدا بهذا الذي يحدث، لا يريدون يقاتلونكم يا محمد ومن معك، ولا يريدون يدخلوا مع قومهم، فهم في موقف محرج. هذا هو معنى حصرت صدورهم. قال: أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم، استثني من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين واتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وحصرت صدورهم بيان لحالهم، أنهم في حال ضيق من هذا الذي يحدث. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم مع قومهم، أو يقاتلوا قومهم الذين يعني يجبرونهم على أن يقاتلوا معهم، يعني قومهم يقولوا لابد أن تقاتلوا معنا محمدا، وهم لا يريدون ذلك، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يقاتلوا قومهم وهم من قومهم وليسوا وهم على دينهم وليسوا مقتنعين بالإسلام بعد، فهذه فئة مترددة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تقاتل هذا النوع من الناس. وهذه الحقيقة يعني فيها، هذه سياسة، يعني نحن يقول أن الإسلام ليس فيه سياسة، بالعكس هذه سياسة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هذه الفئات من المجتمعات المقاتلة، هناك في المجتمعات المحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم أناس محايدون لا يرغبون في الدخول في الحرب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا أنهم خارج المعركة وليس لهم علاقة بما يفعله قومهم ولن يقاتلوك. فالله يقول: هؤلاء لا تقاتلهم واترك لهم الفرصة، فإن كفك عن قتالهم وعدم دخولهم مع قومهم يجعلهم أقرب إلى الإسلام. والله يقول: لو شاء الله يا محمد لجعل هؤلاء مع قومهم يقاتلونكم، ولكان في ذلك يعني شدة عليكم. ولذلك قال الله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني مع قومهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لكن الآية فيها أيضا إشارة إلى وجوب اتخاذ الحذر مع هذه الفئة، لأن قد يكون كمين، أليس كذلك؟ قد يكون كمين أن يأتي جزء من هؤلاء المحاربين ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نريد أن ندخل في القتال، لا نريد أن نتعرض لكم ولا تتعرضوا لنا، حتى إذا أمكنتهم الفرصة انقضوا على المسلمين. فالله هنا يقول: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. فإذا لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة بأنه ليس منهم خطر وأنهم ليسوا مصدر تهديد. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون يعني حذرا في مثل هذه الأحداث خاصة في المعارك، ولكن في نفس الوقت لا ينبغي له أن يبادر بالقتال وبالعداوة من أظهر المسالمة، كما قال هنا: وألقوا إليكم السلم، يعني السلام، وأظهروا لكم أنهم محايدون، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم. ولا شك أن هذه من السياسة، هذه في غاية السياسة، هذه في صلب السياسة، بل إنها سياسة في حال الحرب، وهي أشد أنواع السياسة التي يعني في القرآن الكريم في هذه الآيات. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هم أسد وغطفان، وقيل بنو عبد الدار، أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين، فلما رجعوا كفروا، كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الكفر وإلى قتال المسلمين، أركسوا فيها عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم وينبذوا إليكم العهد ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث تمكنتم منهم، فإن مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم، أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في قتلهم.
جميل، يعني هذه أيضا الآية فيها تشريح إن صح التعبير لفئات المجتمع المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ليسوا كلهم يريدون أن يقاتلوك، وليسوا كلهم يعني يضادونك في دعوتك، لكن فيهم أناس بهذا وبهذا. فبعد أن ذكر الأنواع التي مرت ذكر نوع ثالث، قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، زي اللي قبل شوية، يعني هم يقولون أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فهؤلاء فعلا صادقون، لكن فيهم أناس ليسوا كذلك، يريدون أن يأمنوكم فيأتون إليكم يقولون نحن لسنا معهم، ويأمنوا قومهم فيقولون لهم كلاما يأمنون به أنهم معهم، فيقولون لهم نحن سنظهر لمحمد ومن معه أننا لسنا معكم حتى يعني يطمئن إلينا، ولكن في الواقع نحن معكم، تماما كما ذكر عن المنافقين في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. فهم يلعبون على ليش؟ على الحبلين كما يقال. طيب، قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. قال: هم أسد وغطفان، وقيل بنو عبد الدار، أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين، فلما رجعوا إلى قومهم كفروا. كلما ردوا إلى الفتنة، يعني كلما دعوا إلى العودة إلى الكفر وإلى قتال المسلمين، أركسوا فيها، يعني استجابوا لمن يدعوهم إلى الكفر وإلى الردة، وقلبوا ظهر المجن للمسلمين. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، شوفوا هذه ثلاثة شروط الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا النوع احذره، لابد أن يعتزلوكم في مكان بعيد لا يشكل خطر عليكم. اثنين: ويلقوا إليكم السلم، يعني يظهرون لكم علامات ويظهرون لكم علامات المسالمة. ثلاثة: ويكفوا أيديهم، عن قتالكم وعن معاونة غيرهم، فخذوهم، يعني إذا لم يفعلوا ذلك قال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني هؤلاء مباحو الدم ومباحو القتال، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعني دائما الخائن والغادر فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ويمكن منه، ولذلك قال الله: هؤلاء الخونة سيجعل الله لكم عليهم سلطانا وقهرا وغلبة ظاهرة. قال هنا البيضاوي: أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، بماذا؟ قال: بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم، أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في قتله. لاحظوا هنا بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى هذه يعني هذه القضايا المتعلقة بالقتال والنوعيات الذين تقاتلهم، بعضهم ظاهر العداوة وبعضهم مستتر، بعضهم منافق يظهر لك الإيمان وهو ليس كذلك، بعضهم يظهر لك المسالمة والسلام وهو يبيت لك العداوة والقتل والغدر. جاء الحديث هنا عن قتل المؤمن، لأن في مثل هذه الحالات يقع الاشتباه، واحد تقول هذا كافر فتقتله وهو مسلم فتقع في الإثم، وكما وقع من بعضهم أنه قتل رجلا مسلما كان يظنه كافرا أو منافقا، فنزلت هذه الآيات: وما كان لمؤمن، تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله: وما كان لمؤمن وما صح له وليس من شأنه أن يقتل مؤمنا بغير حق إلا خطأ، فإنه على عرضته ونصبه على الحال أو المفعول له، أي لا يقتله في شيء من الأحوال إلا حال الخطأ، أو لا يقتله لعلة إلا للخطأ، أو على أنه صفة مصدر محذوف، أي إلا قتلا خطأ. وقيل: ما كان نفي في معنى النهي، والاستثناء منقطع، أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر، والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص، أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا، أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه، أو يكون فعل غير المكلف. وقرئ خطأ بالمد، وخطأ كعصى بتخفيف الهمزة، والآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم: لقي حارث بن زيد في طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش فقتله. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، أي فعليه أو فواجبه تحرير رقبة، والتحرير الاعتاق. والحر كالعتيق للكريم من الشيء، ومنه حر الوجه لأكرم موضع منه، سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد. والرقبة عبر بها عن النسمة كما عبر عنها بالرأس. مؤمنة محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة، ودية مسلمة إلى أهله مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث، لقول ضحاك بن سفيان الكلابي: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضباب من عقل زوجها، وهي على العاقلة، فإن لم تكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله، إلا أن يتصدقوا عليه بالدية. سمي العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وهو متعلق بعليه أو بمسلمة، أي تجب الدية عليه أو يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه أو زمانه، فهو في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو الظرف. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المؤمن المقتول من قوم كفار محاربين أو في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه، فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله، إذ لا وراثة بينه وبينهم ولأنهم محاربون. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية، ولعله فيما إذا كان المقتول معاهدا أو كان له وارث مسلم. فمن لم يجد رقبة بأن لم يملكها ولا ما يتوصل بها إليها، فصيام شهرين متتابعين، فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين توبة نصب على المفعول له، أي شرع ذلك توبة من تاب الله عليه إذا قبل توبته، أو على المصدر أي وتاب الله عليكم توبة، أو الحال بحذف مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا توبة. من الله صفتها، وكان الله عليما بحاله حكيما فيما أمر في شأنه.
نعم، يعني بعد أن ذكر القتل والقتال وما يتعرض له يعني المسلمون في المجتمع من قتال المنافقين أو قتال المجاهرين بالعداوة أو اختلاط الصفوف، ذكر هنا القتل الخطأ وكفارة القتل الخطأ. يعني هذه الآية تعتبر أصل في هذا الموضوع في القرآن الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني الآية تقول أنه ما يمكن أبدا أن مؤمن يقتل مؤمنا أبدا، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، مستحيل. يعني هذا معنى الآية، إلا من باب القتل الخطأ، قتل خطأ غير متعمد. فلذلك يقول: وما كان لمؤمن، قال البيضاوي: وما صح له وليس من شأنه. وهذا يسمى نفي، وهو أشد من النهي، ما لم يقل لا تقتل المؤمن، وإنما قال ما كان لمؤمن أن يقتل، مستحيل، يعني شيء غير متصور، لأن الإيمان يمنع من ذلك. لذلك قال: وما كان لمؤمن، فذكره بوصفه الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجريمة القبيحة، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال: فإنه على عرضته، يعني لا يكاد يسلم أحد من الوقوع في الخطأ، فيقع في أن يقتل أخاه المؤمن خطأ دون تعمد. ونصبه على الحال أو المفعول له، يعني لا يقتله أبدا على أي حال من الأحوال إلا خطأ، يعني إلا حال كونه خاطئا أو إلى آخره. والاستثناء قيل أنه استثناء منقطع أو استثناء متصل، يعني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لكن قد يقتله خطأ، فتكون الاستثناء هنا بمعنى لكن، استثناء منقطعا. والمقصود بقتل الخطأ يا شباب هو القتل الذي يقع بشيء غير مقصود القتل به أبدا، كان مثلا يرميه بشيء لا يقتل عادة فيقع في مكان المقاتل فيقتله. مثلا افرض أنك ترمي واحد بجوال، مثلا ترمي له الجوال فيقع في مكان فيقتله، ممكن. أو ترمي السكين له مثلا وأنت تريد أن يقطع بها يعني لحما أو نحو ذلك فتقع في مقتل أو نحو ذلك. أو أحيانا يكون مزح ثقيل بين بعض الناس، يمزح معه مزحة ثقيلة فيقتله، وهذا يقع كثيرا. وقال والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص، يعني هو لا يقصد أن يقتل أو لا يقصد أن الشخص نفسه، يعني أراد أن يرمي مثلا في مكان فأصاب شخصا، كما يحصل أحيانا في بعض الألعاب أو المباريات، الرمي القلة مثلا أو هذه، يعني يحاول أن يرميها فيرميها على شخص بجانبه فيقتله، فهو لم يرد الشخص أصلا، كان يريد جهة أخرى لكنه خطأ. أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا، أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه، يعني يقتل واحد في صف الكفار فعندما يقتله يكتشف أنه مسلم، أيضا هذا خطأ. أو يكون فعل غير المكلف، يعني يكون الذي أطلق النار أو قتل أو كان شخص طفل ما يدري ولا يعرف، وهذا يحصل كثيرا في الأخطاء بالأسلحة اليوم، يعني أحيانا وهم يعبثون بالأسلحة أو يعني يحاول أن ينظف السلاح أو نحو ذلك فيطلق منه طلقة نار فيقتل، هذه قتل خطأ أيضا. كلها يعني أنواع القتل الخطأ كثيرة، لكن يجمع بينها أنه غير متعمد من الفاعل. ثم ذكر وقرئ خطأ أو خطا، وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ مثل عصا، وهذه قراءة شاذة. قال والآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم، كان مسلما، لقي حارث بن زيد في طريق فظن أنه ما زال على الكفر فقتله، فلما قتله تبين أنه قد أسلم فنزلت هذه الآية. طيب ما الحكم في من يقتل مؤمنا قتلا خطأ؟ الله يقول أنه ما ينبغي للمؤمن أن يقتل أحدا من المؤمنين لا خطأ، لكن أفرض أنه قتله ووقعنا في هذه المصيبة وقتل أخاه المؤمن خطأ، طبعا الحكم أنه لا يمكن أن يقتص منه، صح؟ ما يقتص إلا ممن قتل عمدا، لكن الذي يقتل خطأ لا يقتص منه، لكنه يلجأ فيه إلى الدية وإلى الكفارة، صح؟ وفصلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في القرآن الكريم في هذا الموضع بالذات بالتفصيل، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن من قتل مؤمنا خطأ فيه أمران، الدية والكفارة. فالدية قال فتحرير رقبة، عفوا، الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، وتحرير الرقبة يعني العتق، أن يجد أن يأتي إلى عبد من عبيده فيعتقه لوجه الله، هذا يسمى تحرير رقبة، وسمي عتق الإنسان تحرير لرقبته كأنه كان مغلولا عندما كان عبدا، وإلا هو سيحرره كاملا وليس لن يحرر رقبته فقط، صح؟ وإنما يعبر بالجزء والمقصود الكل. ودية مسلمة على أهله، إلى أهله، يعني هو الآن تحرير رقبة مؤمنة، فلا ينفع أنك تحرر رقبة غير مؤمنة، لازم تحرير رقبة مؤمنة. واثنين، دية مسلمة إلى أهله، ودية المسلم أو دية القتيل هي 100 من الإبل، صح؟ وبعضهم يرى 120 من الإبل، وبعضهم يرى ثمنها، يعني لها فيها تفصيل بين المذاهب. الدية دية المؤمن، لكن الحكم في الذي يقتل مؤمنا خطأ هو أن يحرر رقبة مؤمنة زائد الدية يسلمها إلى أهل القتيل. طيب جميل، إذن هذا هو الحكم الأول. قال فإن كان من قوم عدو لكم، لأن الأصل أن القتيل هو من قوم من المسلمين، تقتل مسلم من مسالم، فإذا قتلته فتحرر رقبة مؤمنة وتسلم الدية إلى أهله. طيب الحالة الثانية، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني إذا كان القتيل من قوم بينكم وبينهم عداوة وقتال وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط. طيب الدية؟ لا، ما في دية. لماذا؟ قال لأنك لو أعطيتهم الدية استعانوا بها على قتالكم، لأنهم أعداء لكم، ففي هذه الحالة يكفي التحرير الرقبة ولا تدفع الدية، لأنهم أعداء لكم سيستعينون بالدية التي تدفعونها لهم على قتالكم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هم أعداء لكم صحيح، لكن بينكم وبينهم معاهدة سلام. لأن قد يقول قائل طيب صحيح أنهم أعداء لي لكنني بيني وبينهم معاهدة سلام، فلماذا نحرمه من الدية، نحرم أولياءه من الدية وهم في حاجة إليها؟ قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فما في مشكلة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولاحظوا هنا أنه قدم الدية على تحرير الرقبة، وقبل قليل قدم تحرير الرقبة على الدية. أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية، ولعله فيما إذا كان المقتول معاهدا أو كان له وارث مسلم. نعم، نعود أيها الإخوة إلى يعني تفصيل هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يعني هذه ما ذكرناها، يعني الدية تسلم لأهل القتيل إذا طلبوها، لكن إذا تنازلوا عنها فإنها يعني تسقط. ولذلك سمي العفو هنا صدقة، قال إلا أن يصدقوا، والمقصود بها إلا أن يعفوا يعني، فسمى العفو هنا صدقة حثا عليها، كما ذكر البيضاوي هنا أنه يقول كل معروف صدقة، وهذا حديث صحيح في البخاري وفي مسلم. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، بس دون دية، لأنه لو دفعت الدية لهم لاتخذوها عونا أو استعانوا بها على قتال المسلمين. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وتحرير رقبة مؤمنة. ولم يقل هنا، لاحظوا، ولم يقل إلا أن يصدقوا، قال إلا أن يصدقوا في المسلمين، أن يتنازلون، ممكن أنهم يتنازلون لأنهم يعني ليس بينهم وبينكم عداوة، مجتمع مسلم، لكن هناك بينكم وبينهم عداوة ولكن بينكم وبينهم ميثاق في نفس الوقت. فهؤلاء قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن. إذن هنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون القتيل من مجتمع مسلم، فالحال هنا أنه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ويتنازلوا. الحالة الثانية أن يكون مجتمعا غير مسلم، فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون محارب لكم، فهؤلاء الكفارة هي تحرير رقبة فقط دون دية، وإذا كان من قوم عدو لكم ولكن بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة ودية. هذه ثلاث حالات إذن. طيب، هل كل أحد قتل مؤمنا خطأ عنده قدرة أن يدفع هذه الدية، يحرر رقبة مؤمنة ويدفع دية؟ هناك أناس عاجزون عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد ما يحرر به رقبة ولا يجد دية، يعني فقير مدقع ولم يستطع أحد أن يقوم عنه بذلك، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن هذه هي الكفارة، القتل الخطأ عند العجز عن تحرير الرقبة ودفع الدية. قال الفقهاء عن العجز عن كلاه عن كليهما أو عن أحدهم، يعني عجز عن تحرير الرقبة أو عجز عن دفع الدية، فإنه يصير إلى الخيار الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. قال فصيام شهرين متتابعين، لاحظوا معناته أنه لو أخل بالتتابع وجب عليه أن يعيد من الأول. توبة من الله، يعني هذا كله توبة من الله على القاتل، يكفر بها عن خطئه وعن ذنبه في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يعني في تشريعه لهذه الكفارة ولهذه العقوبة التي عاقب بها من تجرأ فقتل أخاه بالخطأ. يعني لاحظوا يا شباب أنه بالرغم من أنه بالخطأ يعني ما هو متعمد، لكن كانت هذه العقوبة عقوبة شديدة، الدية وتحرير الرقبة وصيام شهرين متتابعين، كلها يعني تعتبر من أقسى العقوبات والكفارات. طيب يأتينا الخيار الثاني، ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
قال رحمه الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لما فيه من التهديد العظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدا. ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه، والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب ونحوه. وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره، ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار ولم يظهر قاتله، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إليه ديته، فدفعوا إليه ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتدا. أو المراد بالخلود المكث الطويل، فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم.
نعم، إذا لاحظوا يا أخوة في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب ولم يذكر القصاص، مع أنه حكمه الدنيوي القصاص، الذي يقتل قتلا عمدا فإنه يقتل، لكنه لم يذكر هنا، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءه في الآخرة، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. بينما هنا في القتل الخطأ ذكر الحكم الدنيوي ولم يذكر الحكم الأخروي، فذكر الحكم الدنيوي بأن الكفارة كذا الكفارة كذا الكفارة كذا، وذكر الحالات التي مرت في الآية رحمك الله يا شيخ. لكن في القتل العمد لم يفتح باب الحديث عن الكفارة ولا عن القصاص، وإنما نقل مباشرة الحديث للآخرة. كل هذا تهديد شديد لمن يعني لتحدثه نفسه بأن يقتل أخاه. ولذلك قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني في الآخرة وليس في الدنيا، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه من أقسى يعني التهديد والوعيد في القرآن الكريم، هو القتل العمد للمؤمن. ماذا يقول البيضاوي؟ يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال لما فيه من التهديد العظيم، ولا شك أنه تهديد شديد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدا. هذا قول من أقواله. ولعله، ماذا يقول البيضاوي؟ ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه، يعني روي عنه أن لقاتل المؤمن عمدا توبة، وهذا صحيح، لأنه كل ذنب فله توبة، أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، يجوز التوبة منه وتقبل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى هذه الآية أن سقف الذنوب وأعلاها هو الشرك بالله والعياذ بالله، فالله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، معناها أنه لا يوجد شيء فوق ذلك، لا قتل المؤمن عمدا ولا شيء، قتل المؤمن عمدا أقل من الشرك بالله، ويقبل الله التوبة من الشرك فيقبل ما دونه من باب أولى، باب التوبة مفتوح للمؤمن. ولذلك تذكرون الرجل الذي قتل 99، صح؟ ما قتل واحد، قتل 99، فذهب إلى رجل يستفتيه وكان عابدا لكنه يجهل، فقال: هل أنا قتلت 99 فهل لي توبة؟ فقال: لا، وين توبة؟ فقتله. فلما ذهب إلى رجل عالم قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ موضوع التوبة بين العبد وبين ربه، لا يتدخل فيه أحد أبدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف النصرانية. النصرانية عندما يريد أن يتوب الإنسان يذهب إلى القسيس ويعترف، قصة طويلة فضيحة، لكن في الإسلام ليس بين العبد وبين ربه حائل ولا واسطة في التوبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. والإنسان يتوب من كل ذنب. يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن. لذلك جاء الأمر بالتوبة في القرآن الكريم كثيرا، والأمر به والحث عليه وفتح أبوابه وفتح أبواب الرحمة للتائبين. فابن عباس ذات يوم جاءه رجل فقال هل لقاتل للقاتل توبة؟ قال لا، ما له توبة. وجاءه رجل آخر فسأله نفس السؤال فقال هل لقاتل توبة؟ قال نعم. فاستغرب أحد طلابه كأنه عكرمة أو غيره، قال جاءك رجل فسألك عن توبة القاتل فقلت ليس له توبة، وجاءك رجل آخر فقلت له توبة، تناقض؟ قال لا، إن الأول قد جاءني وفي عينيه الشر يريد أن يقتل، فأراد أن يأخذ مني فتوى بأنه قاتل العمد له توبة، يذهب يقتل ويتوب. فقلت له ليس لقاتل العمد توبة، واستدل عليه بهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما. ما فيها فتح لباب التوبة هذه الآية أبدا، صح؟ وجاءني رجل وفي عينيه الندم لأنه قد وقع في هذا الأمر، فقال هل لقاتل توبة؟ فقلت نعم، واستدل عليه بحديث الذي قتل 99. هذا الرجل عندما قيل له ليس لك توبة استمر في غيه وفي القتل وقتل رقم 100، لكنه عندما يفتح له التوبة فإنه يخف شره ويقرب من الخير، وباب الله واسع وأمر الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل طيب ما ذنب هؤلاء 99 الذين قتلوا ظلما؟ الله سبحانه وتعالى كريم، يرضيهم سبحانه وتعالى بما شاء ويكافئهم سبحانه وتعالى بما شاء، لكن وهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده. فإذا يقول البيضاوي هنا والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب، يعني الآية وعيد في من لم يتب فليس له إلا النار والعياذ بالله، لقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب، وهذه تدخل تحت كل الذنوب ونحوه. وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره، يعني وعندنا يعني عند الشافعية، البيضاوي إذا قال وعندنا يعني وعند الشافعية لأنه شافعي المذهب، أنه مخصوص هذا الوعيد الشديد بأنه ليس له توبة وأن جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إذا كان قتل مؤمنا ويرى أن قتله حلال مستحل لقتله، فهذا حتى لو لم يقتل فهو كافر لأنه قد استحل ما أجمعت الأمة على تحريمه، وهذا أمر في غاية الخطورة، فهذا كافر لا شك لأنه استحل قتل المؤمن، فلذلك يكون نقول ليس له توبة. قال ويؤيده أنه نزل في مقيس بن صبابة وجد أخاه هشاما، هشام بن صبابة قتيلا في بني النجار من الأنصار، ولم يظهر قاتله، لم يستطع أن يحدد قاتله، وبحث النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا الصحابة فلم يجدوا قاتله. وفي هذه الحالة تحمل العاقلة كلها الدية، يدفعون الدية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا الدية، فدفعوا إليه الدية، أخذ الدية، انتهت المشكلة أليس كذلك؟ لا، هو لم يترك الأمر وإنما أخذ أحد بني النجار من الأنصار، وربما أنه كان مشتبها فيه أو كان يظن أنه هو الذي قتله فقتله بعد أن أخذ الدية وبعد أن انتهت الفتنة، فقتله وهرب إلى مكة وارتد عن الإسلام، فقتله ورجع إلى مكة مرتدا. ولذلك كان هو أحد الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من الأمان، وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، كان منهم مقيس بن صبابة لغدره وردته. إذن هذا هو التوجيه الأول عند البيضاوي، إما أن يقول فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أن يكون الخيار الأول أن يكون مستحلا لقتله أو أن يكون المقصود بقوله فجزأه جهنم خالدا فيها ليس المقصود بها المكث البقاء الطويل للأبد في النار، وإنما المكث الطويل فقط. فيكون لأن المؤمن لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر معصيته، صح؟ فيكون بالمقصود خالدا فيها هنا أي خالدا فيها خلودا طويلا بقدر معصيته هذه، وهي معصية كبيرة، قتل المؤمن عمد. فإذا إما أن يكون من يقتل مؤمنا متعمدا يعني مستحلا، أو أن يكون المقصود خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا وليس مكثا أبديا. هذا توجيه موجود في كتب الفقه وفي كتب التفسير لهذه الآية العظيمة، وهي التي كما قلت لكم يعني فيها أشد وعيد في القرآن الكريم لمن يقتل مؤمنا متعمدا. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، يرحمك الله، لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها القصاص، مع أن الحكم فيها في الدنيا القصاص، لكنه ذكر مباشرة الحكم الأخروي. وهذا يعني فيه إشارة أيها الإخوة في القرآن الكريم إلى ربط آيات الأحكام بالعقيدة وبالإيمان، حتى يزرع في نفس المؤمنين المهابة للأحكام الشرعية. فيتحدث هنا عن القتل ولا يذكر حكم القصاص في الدنيا، لأنه لو قيل للناس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه القصاص، ربما يتساهل بعض الناس، لكنه عندما لم يذكر القصاص وإنما ذكر الجزاء الأخروي فقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا يتوقف الإنسان ألف مرة عندما يخطر بباله القتل، لكنه عندما ذكر القتل الخطأ لم يذكر الجزاء الأخروي، وإنما ذكر الجزاء الدنيوي، وهو كالتحرير رقبة وتأدية مسلمة إلى أهله وصيام شهرين متتابعين، ففصل فيها. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الأحكام في القرآن الكريم مرتبطة بالعقيدة، بالوازع الديني، بتعظيم الإيمان في نفس المؤمن، تعظيم القتل الخطأ، تعظيم قتل العمد، تعظيم الكذب. ولذلك حتى لاحظوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني هذه مسألة أكثر الناس يفعل ذلك، يعني يأتي في المكاييل، في الموازين، في الخضروات، في المكيلة، كل ما يزيد أو ينقص ويتساهل في ذلك. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر له الجزاء الدنيوي، لأنه ماذا سيصنع به في الجزاء؟ غرامات ولا ما في؟ ليس هناك شيء يردع، لكنه نقله مباشرة إلى الجزاء الأخروي، فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا يتوقف المؤمن ويحسب حسابه، أنه الغش في هذا الميزان البسيط لكنك سوف تحاسب عليه في ذلك اليوم العظيم الذي توزن فيه الخردلة. فهنا يعظم الله سبحانه وتعالى في نفوس المؤمنين المخاطبين بهذا القرآن تعظيمه وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه، ولعلنا نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من الآيات التي تليها، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.